أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس، قال صاحب الجواهر قدس سره، بس لنكمل الكريم لحتى المسألة نختمها اليوم إن شاء الله. قال لكن يعني بعد ذكر الأدلة الأربعة التي ساقهم الماتن قدس سره للقول بأن أن المالك يملك حصته من الربع مجرد ظهوره، وظهوره إنما يكون بارتفاع القيمة السوقية ولا يشترط الإنضاض. وهذه عبارة صاحب الشراء والعامل يملك حصة من ربع ظهوره ولا يتوقف على وجوده ناضا كما تقدم بالأوجه الأربع من الربية، من دعوى الإجماع أيضا في البينة، إما تلويحا أو تصريحا ومضافا إلى إطلاقات الربح بينهما، حيث أنه يصدق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية ولا يتوقف ظهور الربح على عملية الإنضاض، مضافا إلى مسألة التي أشرنا له وهو أنه إذا مال ليس مجهول المالك وليس حينئذ سائبا وإنما مملوك إما لأجنبي أو للمالك أو للعامل أو أنه مشتركات العامة، جزما ليس مشتركا ولا من الأمور المباحة التي تملك الحيازة، أيضا ليس ملكا للمالك، المالك يقول أني إلي نص الربح إذا ما إلي شأن بالنص، ليس ملكا لأجنبي ما حد الدعار يمكن إلى آخره، فقطع ما يكون حينئذ للعامل. ومسألة المطالبة بالقسم بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بيقول له يلا تعال بدي بطلت وبدي أقسم مثلا في البين، هذه المطالبة بالقسم فرع أن يكون مالك لها. هذا الوجه أشار له إشارة الماتن، بس يعني هي خمس وجوه تصير مش هذا اللي يتقدم. قال قدس سره صاحب الجواهر يكون صفحة 374 مجلد 26، لكن مع ذلك كلي عن الفخر عن والده أن في المسألة أربعة أقوالين وإن كان لم يذكر القائل بها. قلت لكم الأغلب عند العام الشافع في أحد قوليه وأحمد فيما يروى عنه كذا إلى آخره، القول المشهور والسائد عند الإمامية هو أنه لا يملك بمجرد ظهور ربح، وظهور ربح يكون بارتفاع القيمة السوقية ولا يتوقف على إنضاض المال وتحويله إلى نقد في البحرين. قال لم يذكر القائل بها أحدها ما سمعت، هو قول المشهور واللي أشار له صاحب الشراء الآل والعامل محسات من ربع ظهوره ويتوقف على وجوده ناضا. الثاني الملك بالإنضاض، لأنه قبله غير موجود خارجا قبل الإنضاض وتحويله من موهوم إلى أمر متحقق في البين غير موجود خارجا، بل مقدر موهوم. هذه أقرب من عبارة صاحب إيضاح النافع قدس سره، بل مقدر موهوم. والمملوك لابد أن يكون موجود، أن يكون محقق الوجود. نعم الظهور موجب لاستحقاق الملك بعد التحقق، الظهور اللي هو بمجرد ارتفاع القيمة السوقية موجب لاستحقاق العامل الملك ملك حصته من الناتج بعد التحقق الذي يكون بالإنضاض، وقبل الإنضاض ما في عندنا تحقق ووجود له بالخارج وإنه مجرد أمر موهوم في البين، ولهذا يورث عنه مع أنه لا يورث إلا ما ترك من حق أو من ملك في البين. هذا أنه يكون محقق المملوك لابد أن يكون محقق الوجود في البين، وبالظهور يكون موجب. هذا الإيجاب لاستحقاق الملك بحد ذاته يكفي لي أن يكون مملوكا له وأن يورث، ولهذا يورث عنه ويضمن حصته من أتلف المال وإن كان حضر جناب المالك. الثالث لا، الملك بالقسمة، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحظ بعد ذلك شائعا في المال، ولم يكن رأس المال لم يكن الربح ضمانة لرأس المال في البنك. تسائل الأموال المشتركة، والتالي باطل لأجل انحصار حينئذ جبر الخسارة والوضيعة التي تلحق رأس المال نتيجة الاتجارات بالربح، باعتبار أن الربح ضمانة لرأس المال ووقاية لرأس المال. وقاية الربح لرأس المال ما بدش دليل، يعني دليل منها وفيه. ليش؟ لأنه لا يصدق الربح ما لم يكن هنالك صون للرأس المال في البنك. بدك تحدد أنه الألف درهم موجودة، فما زاد هو سعة اللي بيكون ربح، وأما من دون ذلك لا يصدق الربح، لأنه لو ملك قبل كان نقصان حظ بعد ذلك شائعا في المال، ولم يكن الربح ضمانة لرأس المال وصونا لرأس المال في البنك كسائر الأموال المشتركة. والتالي باطل لانحصاره في الربح. ليش الانحصار الضمانة ووقاية رأس المال بالربح؟ لأنه يكون الكسر على أصل المال ويكون جبره شائعا في المال. ولأنه لو ملك هو من بمجرد ارتفاع القيمة السوقية أو حتى مع الإنضاد قبل القسمة في البين لاختص بربح، أخذ نص درهم اللي إله وما عاد إله خصة بأي شيء يمكن أن يرد على مال المالك من وضيعة. ولأن القراض معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط وقت وإلى آخر، يعني غير مضبوط المدة الكمية العمل وغير مقدور كيفية ونوعية العمل، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه، يعني إلا بعد أن ينتهي، ولا ينتهي ذلك بمجرد أنه أتى باتجار وارتفع هل القيمة السوقية. يعني وإن شئتم قلتم بدي أقول هذا البيان للوجه الثالث، أن المضاربة مش منحصرة بأول اتجار. رحت اشتريت مثلا 10 من الإبل بألف درهم في البيت، وبقدرة قادر صاروا هودي العشرة من الإبل صاروا مثلا 1100 درهم في البين، خلاص تعال ظهر الربح في البين. وتعال الله ليس الأمر كذلك، لابد أن تحصل القسمة في البين. أما ما لو لم تحصل القسمة، ليش؟ لأنه بالقسمة لح تنتهي المضاربات. ليست المضاربة هي مجرد عمل استربحي واحد واتجاري واحد، إنما هي التجارات قد يحصل في بعضها إخفاق وبعضها قد يحصل حينئذ ربح، فتجبر الوضيعة والخسارة بالربح، وما فاض حينئذ مما يصدق عليه على رأس المال في البين هو اللي يكون حينئذ ربح، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كمال الجعالة. كيف مال بالجعالة في البين لا يستحق الجعل إلا بعده، يعني كأن المطلوب هو النتيجة في البين. إذا لو كان ربح، إن لم يكن هنالك ربح فلحتى تنتهي المضاربة، مش مضبوطة بعمل استربحي واحد واتجار واحد، بل هي مجموعة اتجارات قد يحصل في بعضها إخفاقات، قد يحصل في بعضها وضيعة، قد يحصل في بعضها راس براس، وفي البعض الآخر قد يحصل حينئذ ربح. نرمم الخسارة لرأس المال بذلك الربح، فما فاض من ناتج على رأس المال المعطى من قبل المالك العامل هو اللي بيصدق عليه الربح واللي يوزع حينئذ بينهما في البيع. الرابع أن القسمة كاشفة عن ملك العامل من أي متى؟ من حين الإنضاض، مش من حين ارتفاع القيمة السوقية. لا، القسمة تكون كاشفة. ليش بده تجعل القسمة كاشفة ولا تكون القسمة هي الميزان في البيع، كما هو القول الثالث لبعض العامة في البيع، باعتبار أن القسمة ليست عمل بالمضاربة في البين. يعني القسمة هي مثل يعني إنهاء حينئذ هلا مش فاسخية، واضح، لكن مثل إن هذه الاتجارات كلها نتيجة انتهت عند هذه القسمة في البين. وحيث لم تكن القسمة عملا استربحي اتجاري يصبه العامل في رأس المال في البين، لذا تكون القسمة كاشفة عن وقت صار فيه العمل، أي عمل ليس مجرد ارتفاع القيمة السوقية، وإنما الإنضاض. الإنضاض هو عمل يمارسه العامل في رأس المال، فيخرج ارتفاع القيمة السوقية من أمر مقدر موهوم، من أمر فيه قابلية واستعداد، إلى أمر محقق إلى قيمة سوقية مرتفعة يترجمها من خلال عملية الإنضاض، بيع ما اشتراه بأقل وارتفعت قيمته السوقية بأزيد في المعين، هذا الأزيد حصل عليها من خلال عملية الإنضاض. هذا عمل التجارة، الإنضاض عمل التجاري وعمل استرباحي يمارسه العامل ويصبه في رأس المال في المعين. أن القسمة كاشف عن ملك العامل، لأن القسمة ليس من أسباب المملكة. بيملك مثلا، مش بالقسم مثلا الشريك ملك حصته، الشريك ملك حصته من رأس بظهور الربح أو بعملية الإنضاض. إذا لم يكن ظهور الربح بيكفي مثلا بالشركة، أقل الإنضاض في البيع وما القسم، وليست هي عمل تجاري واستربحي يمارسه العامل يصبه في رأس المال، وليست هي التي تملك، بل القسمة هي التي تفرز الأملاك. فرق واضح بين، لأن القسمة أسباب الملك، والمقتضي الملك إنما هو العمل، أي عمل، عمل استرباحي والتجاري، وليس القسمة منه. هي دالة على تمام العمل، خلاص وصلنا للنهاية، الموجب للملك واضح. من أي مات؟ طيب كاشفة عن أيتين، قطعا ليست كاشفة من حين القسمة، ولا ما عادش كاشف صارت ناقلة فيها، بل كاشفة من حين الإنضاض، لأن الإنضاض هو عمل التجاري واسترباحي يصبه العامل في رأس المال، اللي هو تحويل السلعة ذات القيمة المرتفعة إلى نقد خارجي مشتمل على تلك القيمة المرتفعة في البيع. لكن في المسالك عن التذكرة أنه لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العام والخصص والقولين الأولين، اللي هو مشهور الإمامية، بل عليه دعوة الإجماع، مضافا إلى أنه يملك بالإنضاض في البين. أما يملك بالقسمة أو أن القسمة كاشفة، هذه أنه لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة والقولين الأولين، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوله. هودي لنقل لكم يونيك اليوم، وإذا كانوا السيد الحكيم إذا بدكم تشوفوهم بتعليق على المتن، الظاهر جيب منهم أو جيب من المسالك في البين، واحد من اثنين. وجعل الثاني الشافعي في أحد قوله، ولأحمد أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين في البين، في إحدى الروايتين يعني ما يروى عنه حينئذ وما ينقل عنه، هذا هو المقصود. وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ والدليل والمدرك في البيع. يعني وقت نحن والعامة اللي بالتالي مثلنا مثل المسلمين بنوصل، هني يصيروا يستدلوا بكلامنا ونحن صرنا نستدل بكلامهم وكذا، بنضل نشيل، بتروح كل هالاسم، لا منعود نحن من ملة وهن من ملتين، هن بيكفرونا وبيحلوا دمنا ونحن مدري شو إلى آخره. كله هذا يعني هيدي من أمني إلنا إنه يرجع الأزهر الشريف، فعلا أزهر الشريف إنه يرجع هو اللي يكون السائد والحاكم في عالم العامة والسنة، لأنه بيرجع الأمور إلى مجاريها في البين. ما يبقاش بعض اللي شو اسمه ما بيعرف عن التشيع إلا كفار ومدري شو إلى آخره، وبيعبد السجدة وبيعبد المدو هالقد، مع إنه هيدا فقهنا وهيدا مش من اليوم هيدا، لأنه صاحب الجواهر من اللي وقفوا بكربلاء، لا عفوا، وقف بالنجف ممن دافع عن حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه وقت كانت الهجمة للي هلا عم بيصيروا الفتن ضد بين المسلمين فعلا، وراحوا على باكستان ما كانوا يعرفوا شيء اسمه، كانوا يعرفوا انه مسلم، وهالقدر راحوا لهنيك ما عرفوا الاسلام للعامة الا بغضا لمين، للامامية وللشيعة. راحوا ايضا على الهند والى اخره وعملوا اللي عملوا، وقبل كانت لهم ايادي بيضاء بالنجف هجموا عليها، بكربلاء هجموا عليها. ترجع زمان عالم العامة والسنة بيد الأزهر، الأمور بتتغير كليا. وإجوا على لبنان كمان ما عرفوا حينئذ السنة بلبنان إلا من خلال تعريف على بغض الشيعة وبغض الإمامية وشو إلى آخره. هلا أما هيدا لك، شوف الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في أحد قوله، هيدا اللي هو اللي بيآلف واللي بيقرب حينئذ النفوس إلى بعضها البعض. وهذا مش من أيام صاحب الجواهر بس، هذا من أيام صاحب التذكرة ومن أيام صاحب المسالك، يعني قبل من فوق. الأواصط الكلام، بل من أيام شيء اسمه كتاب المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله يعني، وعفوا كتاب الخلاف للشيخ الطوسي كله نقل الأقوال، وهي هان استدلوا بكذا وهان جربنا عنه بكذا وهان هذا واضح. على كل حال ووفقنا في الباقي على الأول، فلا يدري من تسب إليه هذه الأقوال، وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ، فإن لا نسلم أن الربح قبل الإنضاض غير موجود، لا نسلم أن الربح قبل الإنضاض غير موجود، لأن المال غير منحصر في النقد. فإذا هذا كله مش عم يحكي كلام، عم يحكي كلام المسالك في التذكرة وبيذكر كلام الشيخ اسمه، فإن لا نسلم أن الربح قبل الإنضاض بمجرد ارتفاع القيمة السوقية غير موجود، لأن المال غير منحصر في النقد، يعني التأريش الارتفاع القيمة السوقية إلى دينار درهم من خارجيين في البحر، لأن عفوا سلنا الربح قبل الإنضاض غير موجود، المال غير منحصر في النقد، إذا ارتفعت قيمة العرض اللي هو العروض اللي بنعبر عنه يعني السلعة والشيء اسمه، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منهما قابل قيمة رأس المال، والزائد ربح متحقق موجود حتى قبل ترجمته وقبل نضه إلى نقد خارجي في البيع، والزائد ربح متحقق موجود، ولو سلم أن غير متحقق موجود لا يقدر في كونه ملكا، فإن الدين مملوك وهو غير موجود في الخارج. ليش عبد بن أولكن هو بنفس الكلمات اللي بمتن العروة الوقت اللي قال إنه الدين موجود، في إن الدين مملوك رغم أنه غير موجود في الخارج، بل في الذمة، بل هو في الذمة من كلي، هذا ما على الثاني. وعلى الثالث أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث، يعني ضمان شو الحادث، الوضيعة والخسار التي تلحق برأس المال نتيجة بعض الاتجارات التي تحصل، قلنا في عندك تلف إذا بيحصل بآفة سنوية أو بسرقة بنهب باحتراق بكذا إلى آخره، وعندك مسألة الوضيعة والخسارة التي تكون نتيجة الاتجار، لكن التجارات تحصل في طول حينئذ ظهور الربح وفي ظهور في طول حينئذ ارتفاع القيمة. وعلى الثالث شو الثالث، هو أنه يملك بالقسمة من دون أن تكون القسمة كاشفة عن أنه يكون مملوكا مثلا قبل ذلك، يعني على ملك العامل قبل ذلك اللي هو بالإنضاض وتحويل ارتفاع القيمة السوقية إلى نقد فعلي في البحث. وعلى الثالث أنه لا ملازم للملك ضمان الحادث على الشياع، يعني أن يكون شائعا في تمام رأس المال، فلا يكون الربح وقاية لرأس المال، ولا يكون الربح ضمانة لرأس المال في البين، يعني بيحصل بيأخذ ربحه على كل حال حتى لو حصل خسارة، فيتكون الخسارة وردت على كل رأس المال وشائعة في كل رأس المال في البين، إذ يجوز أن يكون مالكا ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا. ونفس هودي ذكرنا رحمة الله عليه الماتين أنه لأنه رح يجي بده ينبه على تنبيهين بخاتمة هذه المسألة الركعتين، أحد التنبيهين أنه لو حصل وضيعة أو خسارة في رأس المال، واضح هذه الوضيعة والخسارة توجب أنه هذا الربح اللي اختص به العامل هذا لح يخرج عن ملكه. هلأ لأن قد تستوعب الوضيعة والخسارة تمام ربح العامل وربح المال، لا حول ولا قوة، ساعتها كأنه لا ربح، فإذا لا ربح فإطلاقات الربح بينهما لا تكون شائعة. وأخرى لا تستوعبه، يعني مثلا ربح 100 درهم 50 بـ50، لكن كان في وضيعة بعد ذلك مقدار 50 درهم، بدك تشيل من حصة العامل 25، من حصة المالك قديش 25، بس من أي متى بتشيلها؟ من حين حدوث الخسارة والوضيعة، مش أنه يكشف على أنه لم يكن مالكا لها من رأس الملك المتزلزل، بحيث إذا حصلت وضيعة وخسارة تجبر بالربح اللي موزع على كل من المالك والعامل من حينه مش من رأس، يعني هو مالك حينئذ لحصته من الربح 50 درهم من رأس العام، ولكن لو حصلت خسارة بعد ذلك يعني ملك متزلزل مناط بعدم حصول خسارة، إذا حصلت الخسارة يؤخذ من حصته من الناتج بمقدار ما يرمم به رأس المال فيكون وقاية وضمان ربح. مش ربحه هو حاله ربحه وربح المالك إذا في البيت ضمان لرأس المال. ليش؟ لأن ربحه وربح المالك استحقا بالربح بينهما، ولا يصدق الربح بينهما إلا بعد ترميم رأس المال وضمانة رأس المال ووقاية رأس المال بالربح. فلو 1000 درهم ربح طلع قديش؟ 100 درهم، ثم وردت خسارة وضيعة بمقدار مثلا 50 درهم فيها، وزعوهم أو قبل ما يوزعوا قبل القسمة 50 ب50، رجع وردت صاحبي 100 درهم، وردت خسارة بمقدار مثلا 50 درهم فيها، بده يحسب من حصة العام 25 ومن حصة المال 25، هودي 50 درهم بسددوا فيهم الوضيعة والخسارة التي لحقت رأس المال، باعتبار أن الربح ضمان وقاية رأس المال من التلف والوضيعة والخسارة، والباقي المتبقي اللي هو 50 درهم يوزع بينهما 25 ب25 في البحر. فيكون الملك متزلزل واستقراره مشروط بالسلامة، سلامة رأس المال ووقاية رأس المال. ليه؟ لأنه من دون السلامة لا يصدق الربح. بدك أول شيء تقول رأس المال سالم، هودي 1000 درهم هودي هني موجودين ما فاضة، هو الربح. كان بالأول متصور أن الذي فاض على رأس المال هو 100 درهم، بعدين صار في وضيعة وخسارة إذا بدهم يخلوا 50 ب50، فلحق رأس المال 50 درهم خسارة، فرأس المال ما عاد 1000 درهم، صار 950 درهم في البيت. فأول شيء بدنا نحافظ على رأس المال اللي هو 1000 درهم. المقدار المتوقي مش لح يعود قديش؟ 100 درهم، بل المقدار المتوقع هو عبارة عن 50 درهم يوزع بينهما 25 ب25، مش 100 درهم يوزع بينهما 50 ب50. واستقرار مشروط بالسلام، وكذا لا منافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها. ملك الحصة ملكا متزلزلا، وعدم ملك ربحها بسبب قاله ملك متزلزل بسبب تزلزل الملك. يعني ليش؟ لأنه مناط استقراره بعدم لحوق الخسارة والوضيعة برأس المال. ليش؟ لأن ما بيده من زيادة هيدي بتضل يصدق عليه وقاية لرأس المال حتى ينتهوا من كل شيء، الانتهاء بالقسمة أو بالفسخ إذا ما سوف يأتي إن شاء الله. ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له. ليش؟ لأنه شرط له مثلا نصف الربح، والربح لم يكن قديش؟ 100 درهم حتى أخذ 50، بل الربح كان 50 درهم وأخذ 50، فأخذ أكثر مما شرط له في أكثر مما شرط له، بالشرط ما يخالف مقتضاه. فلا وجه للحق بالجعال كما نبه عليه في الوجه الرابع من ضعف ما سبق استفاد ضعف الرابع، لأنه مرتب عليها. وقد تبع بذلك كله وأكثره ما في التذكرة وجامع المقاصد، إلا أن الإنصاف عدم خلو المسألة من إشكال إن لم يكن إجماعا. إذا ما في عندنا إجماع في بين المسألة فيها إشكال، حتى بالنسبة مش للرواية، إشكال على الرواية، على الإستدلال بالرواية، أن على الإستدلال بالرواية على أن العامل يملك حصته من الناتج بمجرد ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على نض المال وتحويله إلى نقد خارجي في البيت. ليش؟ هيدي خذوا هيدي العبارة. وذلك لأن الربح حقيقة وعرفا ولغة وذلك لأن الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل الذي هو رأس المال. عين الأصل قديش؟ 1000 درهم. ما زاد على عين الأصل هو اللي بيشوف. يعني مثلا جيب غنم، اشترى غنم، اشترى مثلا جمل كين وزنه، أو اشترى جمل كان فسيلا فهلأ لا صار ما شاء الله صار شاب، فهذه زيادة عينية بالنسبة لي هذا الجمل. كنت يوم بتسبى قيمته كذا نتيجة انه بعده فسيل، هلأ صار شاب مشاورة بهذا الجميل، فقطع مدى ارتفاع قيمته فينا. هذا بيصدق لي ربح. الزيادة العينية المتصلة ربح، الزيادة العينية المنفصلة ربح. مثلا بالنسبة للشجر كذا صار فيه ثمر وكذا، هذا ربح. شجرة كنت بعدها شو اسمه نخل صغيرة والآخره كبرت وإلى آخره وعمرت وصارت تثمر وتنتج في قلبها، هيدي حينئذ كل هذا ربح. فالربح هو عبارة عما زاد على عين الأصل، يعني هي تلك الزيادة العينية المتحققة في قلبها الذي هو رأس المال. أما القيمة، القيمة ونشوه أنه كانت قيمته هذا العبد 1000 درهم لا صار 1000 ودرهم واحد كما نطقت بذلك صحيح محمد بن قيس، قال وقيمة الشيء والحال أن قيمة الشيء أمر واهبي لا وجود له، التفت لا وجود له ذمة ولا خارجة، لا ما بالخارج، بالخارج لا الموجود العين، عين هيدا الشيء وهيدا العبد لسم الله هيدا الأمل لا خلفت خلينا نفضل ولا شيء، هي بعد على ما هي على اشتراها بألف درهم ما العبيل وصلت بألف درهم واحد حينئذ في قلبه، وين في عندك ربح في قلبه؟ الربح هو عبارة عن الزيادة العينية هذه تفتول. وقيمة الشيء والحال أن قيمة الشيء أمر واحد، نحن لا وجود له ذمة للخارج. نعم إذا نضى وحول، يعني كين بالأول في 1000 درهم هلأ صاروا 1000 درهم واحد مسألتين، وأما نفس العابد ما كين هلا قبل شوي كين بألف درهم هلا عم بيقولوا صار سعره 1000 درهم واحد في الوقت. ما في عندك ما في عندك ربح، عندك ارتفاع قيمة سوقية اللي هو محض أمر وهمي لا تحقق له لا في وعاء الذمة ولا في الخارج، وإنما هو مفروض الذهن مخترع من مخترعات الذهن في الوقت. وبذلك افترقت عن الدين الذي هو وإن كان كليا، يعني هذا اللي حيذكر الماتن إن شاء الله بتطبيق العبارة لح يرد عليه صاحب الجواهر، قال وبذلك افترقت عن الدين الذي هو وإن كان كليا إلا أنه مال شرعا وعرفا موجود في الذمة، وماليته ليش؟ لأنه له مصداق وله ما بإزاء في الخارج، يعني له مصداق ينطبق عليه ويحكي عنه في قلبه، ويؤخذ المال الكلي في الذمة حينئذ يشار به إلى ما هو موجود في الخارج، وإلا إذا كان مجرد ذمة من دون ما أن يكون له شيء بالخارج قطعا حينئذ هذا ليس مالا في قلبه. ولذا قال قدس سره وبذلك افترقت عن الدين، يعني القيمة قيمة الشيء اللي هي أمر واهم افترقت عن الدين الذي هو إن كان كليا إلا أنه مال شرعا وعرف موجود في الذمة يحكي عما هو في الخارج له مصداق في الخارج ينطبق حينئذ يصدق عليه بخلاف قيمة الشيء. نعم إذا نضى وبيع حينئذ ما كان يسوى، هذا العبد اللي كان يسوى 1000 درهم اشترى بـ1000 درهم بيع بـ1000 درهم واحد هلأ صار بيده 1000 درهم كان بالأول معه 1000 درهم هلأ صاروا 1000 درهم صار في عندك ربح، إنه هذه الزيادة متحققة ليس أمرا وهميا بل أمر بالنضب بصير أمر متحقق وموجود حينئذ بالخارج. إذا قال موجود في بخلاف قيمة الشيء وعدم حصار المال في النقد بل هو والعرض ما العرض يعني السلعة والنفس العرض نفس السلعة الدابة السيارة هذه كله من العروض في البين هو مال لا يقتضي التحقق الربح حقيقة بعدما عرفت أنه حقيقة هو عبارة عن الزايد على عين رأس المال، يعني بدك تعطي زيادة عينية حتى يصدق الربح حقيقة وعرفان وشرعان وإلى آخره لابد من زيادة عينية متصلة منفصلة إلى آخره، وأما لا مجرد ارتفاع قيمة سوقية هذا لا يقتضي تحقق الربح حقيقة بعد ما عرفت أنه حقيقة الزائد على عين رأس المال المثقف على تحقق رأس المال في الخارج، ولا يكفي فيه كون الشيء يسوى مقدار رأس المال، ضرورة عدم الصيرورات بذلك عين رأس المال وإنما هي قيمة مجرد أمر اعتباري فيه. نعم قد يطلق على مثل ذلك أنه ربح تسامحا لكن بناء على أصل السلامة، أي سلامة؟ يعني سلامة رأس المال من الوضيعة والخسارة والتلف، إذا سلم رأس المال لنهيت الشاط ونهيت الخط في الباب هذا بيصدق على أنه هيدي وتمت ترجمة حينئذ هذا الارتفاع القيمة السوقية إلى نقد خارجي بالقيمة المرتفعة هذا بيصدق على ذلك. وإمكان الإنضاض في سائر الأوقات مش بخصوص هذا الوقت، يعني في سائر الأوقات حتى الأوقات المستقبلية في البين بعد ضمان وحفظ حينئذ رأس المال، ونحو ذلك مما يخرجه من القوة إلى الفعل ومن الاستعداد والقابلية. يعني هذا ربح بالقوة، هذا ربح بالاستعداد وليس ربحا فعليا. أي متى بصير ربح فعلي في البين؟ وقت بصير في زيادة عينية. أي متى بصير في زيادة عينية؟ بالإنضاض وتحويله من قيمة مرتفعة إلى نقد خارجي بتلك القيمة المرتفعة. يعني 1000 درهم صاروا بإيده، واضح. وهذا فرق حينئذ القيمة، القيمة عن مسألة الذم. الذم لها ما بإزاء في الخارج تحكي عنه وتصدق عليه وتنطبق عليه فلما يكون مصداق، أما هون لا، إذا مجرد أمر موهوم كما ذكر صاحب إيضاح النافع قدس سره. وبذلك وحيث كانت قريبة إليه، حيث كانت هذه القوة قريبة إليه إلى الفعل، ما بينها وبين الفعل إلا الإنضاض، ملك يملك أن يملك حينئذ الناتج، يعني حصته من الناتج من خلال الإنضاض، من خلال تسلطه على الإنضاض في البيت، فكانت قوة قريبة من الفعل فلا أطلق عليه اسم الربح. بس إطلاق اسم الربح عليه يكون بالتسامح في البيت. وبذلك بهالنكتة وبهذا الوجه أنه لا يصدق الربح إلا مع الزيادة العينية، هلأ متصلة منفصلة من شو بداخله، ولا يكفي مجرد القوة والقابلية في البين، وأن ارتفاع القيمة السوقية من دون أن يكون ذلك مصحوما بزيادة عينية، إذا مجرد أمر وهمي وأمر اختراعي في البين، وكما ذكر قدس سره إذا من فروض الذهن ومن اختراعات الذهن ليس إلا. وبذلك يظهر لك سقوط جمل الأدلة السابقة المبنية على كون ذلك، كون ذلك يعني ارتفاع القيمة السوقية ربحا حقيقة، وطلب القسمة حقيقة إنما يتم بعد فسخ، بعد الفسخ مع رضا المالك بالعروض عوضا عن رأس مالي، وهو خروج عما نحن فيه، لأن نحن أساسا لسنا بصدد لا عملية الفسخ ولا إلى خير. بدنا نحكي يملك بمجرد ارتفاع القيمة السوقية أو بالإنضاض، وترجمة ارتفاع القيمة السوقية إلى نقد خارجي يعبر عن ارتفاع تلك القيمة السوقية. نعم لا بأس بأن يقال إنه بالظهور، هذه العبارة ذكر الماتن وهان ونحن كررناها كذا مرة هلأ هان. نعم لا بأس أن يقال إنه بالظهور، أي ظهور الربح، كيف بظهور ارتفاع القيمة السوقية، ملك العامل أن يملك. شو ملك العامل أن يملك؟ ملك العامل كان للعامل حق، وكان العامل سلطنة على أن يملك حصته من الناتج، لكن من خلال أي شيء؟ من خلال تحقيق الربح، والربح هو عبارة عن الزيادة العينية. كيف بيكون؟ من خلال الإنضاض. يعني هاي إنه بالظهور بارتفاع القيمة السوقية ملك العامل، كان للعامل حق، تسلط العامل على أن يملك حصته من الناتج من خلال إنضاض حينئذ العروض، من خلال إنضاض المال وتحويله من نقد إلى، عفوا، تحويله من ارتفاع قيمة إلى نقد وإلى مال خارجي. فعلا هلأ بإيده 1000 درهم، هذا الدرهم صار حينئذ يملكه بنصه حينئذ العبد، واضح. بمعنى أن له الإنضاض، هيده ملك العامل أن يملك، فملك الأولى هي بمعنى الاستحقاق، بمعنى له الحق أن يملك حصته من الناتج اللي هو نص الدرهم، يكون عم تحكي رواية صحيحة محمد بن قيس، بمعنى أن له الإنضاض ولو قدر رأس المال، فيتحقق الربح إذن ويتبعه تحقق النقد. ليش؟ لأنه لا يتحقق الربح إلا بالزيادة العينية، ولا تتحقق الزيادة العينية إلا بترجمة ارتفاع القيمة السوقية اللي هي أمر موهوم وأمر من فروض العقل واختراعات الذهني في البين إلى نقد خارجي. فعلا بإيده هلأ درهم أزيد من رأس المال في البين، هذا الدرهم موزع بينه وبين المالك، نص للمالك ونص للعامل ولو قدر رأس المال، فيتحقق ربح إذن ويتبعه تحقق ملك الحصد من الناتج، وبه يورث ويضمن ويضمن التالف اللي بيتلفه بيضمن وغير ذلك. فإن أراد الأصحاب بالملك حال الظهور، هذا المعنى الذي لا ينافي فيه قواعد الشركة ولا قاعد تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البين ولا غير ذلك، كان متجعا، وإلا فقد عرفت ما فيه إن لم يكن إجماعا. هيدي بس اللي موقفته، ليش؟ لأنه حتى الروية مثل ما مش لعب بالروية، بالاستدلال بالروية ما استفاد قدس سره، بل لعل الوجه. طيب هون بيجي الإشكال، شو بتعمل بصحيحة محمد بن قيس؟ إنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية في البيت انعتق من لأن صار في ملك لأحد العمودين، فانعتق من العبد بمقدار حصة العامل لنبيه إذن العبد، والباقي ينعتق بالسراية ويستسعى حينئذ العامل في قيمة في مال المالك في المال لأنه أتلف عليه حينئذ حصته من العبد، هي عبارة عن 1000 درهم رأس المال وزائد شو نصف درهم لحصته من الناتج في المال. قال بل لعل الوجه في خبر عتق الأب، عتق الأب يعني عتق العامل لأبيه، ذلك أيضا شو ذلك أيضا أنه بارتفاع القيمة السوقية، خليكم معي، بارتفاع القيمة السوقية لهذا العبد اللي كان اشتراه بألف درهم صار هلأ بألف ودرهم واحد، صار يملك منه نصف درهم لعله هيك بديهم، بارتفاع القيمة السوقية ملك أن يملك حصته حينئذ من الناتج في البين اللي هي نصف الدرهم في العبد، ملك أن يملك يعني كان له الحق والسلطان على أن يملك حصته من الناتج من خلال الإنضاض، وأنه يروح يبيع شو العبد يبيعه بقداش بألف ودرهم، لما بيبيعه بألف ودرهم ساعتها بيصير العامل مالك اللي حصته من الناتج، هيدي الملكية في البين هي اللي بتحقق حينئذ بتحقق العتق في البيع، وليس أنه بالفعل صار في عندك ملكيته لحصته من الناتج، ليش؟ لأنه لا يملك إلا بحصول الربح، وحصول الربح لا يكون بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بل بالزيادة العينية، والزيادة العينية لا تتحقق إلا بترجمة ارتفاع القيمة السوقية إلى مال إلى نقد خارجي بالقيمة المرتفعة إلى عملية النبض في البيع. بل لعل الوجه في خبر عتق الأبي ذلك أيضا بناء على ارتفاع مثل ذلك في العتق، انه بهالمقدار ما ان يملك له الحق وله السلطنه على ان يملك حصته من الناتج في البين من خلال عمليه الانضاض المبني على السرايه، فان ملك ان يملك جزء من الاب يعني له الحق والسلطنه على ان يملك جزء من الاب من خلال تسلطه على الانضاض وتحويل هذه السلعه وهذا العرض والعروض الى نقد في البين، فإن ملك أن يملك جزء من الأب أيضا موجب من موجبات العتق والسراية في البين كالملك نفسه في البين، يعني ما الفرق بين السلطنة على ذلك وبين أن يكون ملك؟ فتأمل جيدا، فإن المسألة محتاجة إلى تأمل وحسن انتقاد، هيدا اللي ذكر وكيف كان هيدي ما بدنا شيها لأنه بيرجع بيقول بس الملك المستقر وإلى آخره، هيدا تمام ما ذكر، هذا الكلام عرضناه به عبد العريض لحتى نأكد ونحط إصبع صاحب الجواهر وإشكالات الماتن اللي حيجي، يعني هو ملتفت إلى أنه لأنه اللي حيجي من الماتن يأشكل منه، طيب من عندك أنت ملك الذمة، بيقول لك الذمة هي وعاء من أوعية الملكية في البين عرفا وشرعا وقانونا وإلى آخره، السيدي باعتبار أن لها ما بإزاء ولها مصداق في الخارج ينطبق ما في الذمة على ما يكون حينئذ به الخارج في البين، وإلا إذا كانت مجرد وعاء ذمة بدون أن يكون لها تحقق في الخارج من أشمع، وأما ارتفاع القيمة هذا مجرد أمر واهم ومن فروض الذهن ومن اختراعات العقل ومخيلة جملة من الفقهاء، وليس له صدى حينئذ يعني لا يؤرج ارتفاع القيمة ما لم تحصل عملية النبض، بالنبض يكون مالكا العامل لحصته من أن ليش؟ لأنه بالنبض بصير في ربح ويملك، وأما قبل ذلك لا يكون له. إذا هان حط إصبعه صاحب الجواهر وهان بده يكون حينئذ بداية النقاش بيننا وبين صاحب الجواهر على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.